زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. مرحبا بكم من جديد ومع هذا الدرس الذي يعنى أيضا بالحقوق، وقد بلغنا حقوق الراعي والرعية، ونحن في العد التنازلي لرحيل هذا المنهج الجميل، والذي كنت معكم مستمتعا، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. نحن اليوم مع حق، وهو حق الراعي والرعية، حق الذي يسوس هذه الأمة ويقود هذه الأمة ويقود هذه البلاد ويقود تلك البلاد، كل بحسبه أين اتصالي أو يصل صوتي إلى أي أحد. على طالب العلم أن يعرف، ونحن في منهج الحقوق، أن الحقوق التي كتبها الله هي لتنظيم أمر الدين والدنيا، ولذلك نحن مع حق راعيه، وهو ولي أمر المسلمين أو ولي أمر البلاد الذي أنت فيها، هذا له حق عليك. لماذا؟ في الأصل لأن هدف الرعاية في بلاد الإسلام خاصة هو أن ولي الأمر يحرس الدين ويسوس الدنيا، ويسوس الدنيا في الأصل بالدين، لكن له حقوق. لو أن الناس تصارعوا حوله ولم يجعلوه يؤدي ما الذي يجب عليه، لربما ضاعت الكفة، ولربما انقلب الأمن خوفا، ولربما سال الدماء، ولربما معاشر الأحباب انتشرت الضغائن، فقد الأمن. ولذلك إذا تكلمنا عن حقوق الراعي، لأننا نخشى على الرعية ونخاف على الرعية، والرعية التي تريد الالتمام والالتفاف ينبغي أن تلتف حول الراعي بحقوق شرعية ينبغي أن نتعلمها. وإذا قلنا حقوق، أعيد مرة أخرى، معناها ليست نوافل ولا مندوبات، إنما هي فروض لازمة وفروض عينية على كل بالغ مكلف أن يعيها، فهذه حقوق شرعية ليس لأحد أن يخرج عليها، حتى تعيش الأمة في أمن وأمان، وتعيش الأوطان مستقرة آمنة ليس فيها خوف ولا وجل. إذن من حكمة الله جل وعلا أن جعل هذا الراعي الذي يسوس ينبغي علينا أن نعطيه الذي له حتى يعطينا الذي عليه، بل سنأخذ في درس الحقوق هذه أنه لربما ظلم أو لربما قصر، ومع ذلك يجب طاعته ويجب السمع له في المنشط والمكره. لما؟ باختصار بسيط، نحن لو صغرنا القضية، بدل ما تكون وطن صار بيت. تصور لو أن القوام في البيت الأب، لو أن أبناءه الخمسة مع زوجته خالفوا أمره، كلما أمر أمرا خرجوا عليه، وكلما أمر نهى عن نهي فعلوه، هل يستقر واقع بيت صغير، بقعة صغيرة في وطن، لو أن الخلاف والنزاع فيه، هل يستقر؟ مستحيل يستقر، بل إن الإنسان يهرب من هذا البيت حتى يطمئن وحتى يأنس، فكيف بوطن كامل؟ مدرسة لو أن مديرها يدير 1000 طالب مع 1000 الطالب 50 معلما، ولو أن الطلاب عصوا المعلمين والمعلمين ما أطاعوا المدير، كيف سيكون مؤسسة تعليمية بقعة نقطة في بحر كبير في وطن كبير؟ المدرسة تضيع، تكون فوضى، المشرف التربوي يقول هذه ليست بيئة، هذه بيئة طاردة وليست جاذبة، أرى أن العلم قد رحل عنها والفضل قد رحل عنها بسبب النزاع الذي في وسطها. إذن ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. مقدمة بسيطة حتى نعلم أننا إذا قلنا حقوق الراعي، البعض يقول لا، وبعضنا محتقن، وبعضنا يكاد يتفجر. وماذا فعل هذا الاحتقان والتفجر إلا غيبة واحتقان القلوب ونزع اليد من طاعة وانتشار البغضاء وذهاب الأمن لربما. لذلك نريد أن نعرف ما الذي له شرعا حتى نتعبد الله بإعطائهم ما الذي لهم، نتعبد إلى الله. نعم نتعبد، هي عبودية. أوامر محمد عليه الصلاة والسلام أوامر الله جل وعلا قبل ذلك. ولذا إليك أيها المبارك، ونحن في درس حق الراعي والرعية، أبدأ وإياك بالحق الأول للراعي على رعيته. أول حق طاعته، وهو من أعظم حقوقه، من أعظم حقوقه. نعم طاعته، نعم. ويجب إذا أسند الأمر إلى ولي أمر أن نطيعه. أبجديات الطاعة في كل أمر، لقائد المدرسة، لقائد البيت، لقائد الشركة، لمدير أي أمر، إذا لم نطيعه إذن كيف يكون مديرا؟ كيف يكون قائدا؟ كيف يكون راعيا؟ إذا هذا في النماذج المصغرة فكيف بوطن كبير؟ لذلك طاعته، وطاعته حق واجب علينا له. نعم نؤديه ولو كان يخالف هوانا، نطيعه، لأن الهدف الأسمى بقاء اللحمة، بقاء بيضة المسلمين. ولذلك يقول عليه الصلاة، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لأننا إذا لم نطع الله ورسوله فمن أين نصل إلى رضاهم وإلى الجنة؟ وإذا لم نطع ولاة الأمر فكيف نصل إلى رضا الله وإلى رضا رسوله وإلى حفظ هذه الضرورات التي هي من ألزم وأوجب الواجبات على الولاة أن يحققوها؟ فكيف تحفظ الضرورات، حفظ الدين وحفظ العقل والنسل والعرض وغير ذلك، كيف يحفظ إذا لم يكن هناك سمع وطاعة؟ وغالبا الناس في بعضهم إنما يريد تحقيق هدف لنفسه هو، ولا ينظر إلى النظرة العامة ليسمونها المصلحة العامة. ولي الأمر في الأصل نطيعه، مع أننا قد لا يظهر لنا أحيانا، لا يظهر لنا الحكمة في أمره، لكنها لا، ليس في أمره مخالفة لأمر الله، إنما مخالفة لهوانا. نطيعه ونخالف هوانا، وطاعته واجبة بأمر القرآن، لأن نظرته ستكون أشمل، وهي للأمة وليست لك أنت ولا لي أنا. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله. قد يقول قائل: إذن قف يا شيخ، هذه طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم أكمل الحديث. ويقول أيضا في الحديث نفسه، قال: ومن يطع الأمير فقد أطاعني. من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. لماذا؟ لأن الذي أوجب على الأمة أن يكون لها راع وهو مسؤول عن رعيته، ورعيته مسؤولة عن تحقيق طاعته، وطاعته واجبة حتى تبقى الضرورات لهذه الأمة والطمأنينة والسكينة، إذن طاعته من طاعة الله ومن طاعة رسوله. لذا من حقه ومن أعظم حقوق الراعي الطاعة، الطاعة في المعروف. نكمل بإذن الله حقوق الراعي على رعيته، ولكن بعد هذا الفاصل.
بشرى نازة أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
لا يكاد يوم يمر إلا ويعرض لنا أمر نحتار في حكمه الشرعي، فكيف نتصرف؟ الحل أن نستفتي العلماء. قال تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وثم آداب ينبغي أن يتحلى بها المستفتي، آداب في نفسه، وآداب مع العالم، وآداب في طريقة السؤال، فيستفتي أهل الذكر المتبعين للأدلة، ويتجنب من يفتون بالجهل أو الهوى. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ويعرض السؤال على حقيقته دون كذب أو كتمان، وليعلم أن تدليسه لا يحل له الحرام، فإنما يفتيه المفتي على حسب ما يسمع ويوقر مفتيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. ويتحين الوقت والحال المناسب للسؤال، ولا يقاطع الشيخ، ولا يلح عليه إذا اعتذر عن الإجابة، ولا يضيع وقته بما لا علاقة له بالسؤال، ويترك السؤال عما لا يعنيه. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ويتقبل الحكم الشرعي ولو لم يكن على هواه. قال تعالى:
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
بشرى
أكاديمية. مرحبا بكم من جديد. إذا تحدثنا أن أول حق من حقوق الراعي على رعيته طاعته، وهو من أوجب الحقوق له. الثاني أو قبل ذلك، ماذا يشمل قضية أننا نطيعه؟ ونطيعه عبادة لله جل وعلا وقربة لله جل وعلا، من ماذا يتضمن؟ قال: يتضمن اعتقاد وجوب طاعته، طاعة الحاكم طاعة لله ولرسوله لا لأجل الدنيا. إياك أن تكون ممن إذا أعطوا من الدنيا رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ليست الطاعة لأجل أنه يرخي لك المال، وليس لأنه يحقق مطالبك. وقلت أن مطالب الإنسان الآنية تختلف عن مطالب الأمة كاملة، وشخص ليس له رعاية إلا يتيم واحد يختلف عن شخص عنده 1000 يتيم. فلربما أحيانا ترعى شخصا أو شخصين فتكون نعم المصلحة لهما، لكن إذا تعددت المصالح فقد أحرمك أنت لأعطي غيرك، لأني سبقا أعطيتك فلن أكرر العطاء لك، والنظرة عامة. ولذلك تجد أن الطلاب مدارس وهم كثير، وأنا أضرب المثال للتصغير، قد يغضب فصل من الفصول، لكن المدير المدرسة والقائد التربوي أحيانا يتخذ قرارا لا يرضي الجميع، لا يرضي الجميع، لكنه يحقق المصلحة العامة، المصلحة العامة. ولذلك المصلحة العامة التي ينظر لها الراعي قد أحيانا تكون تخالف هواي، فأطيعه وأعتقد في طاعته أني أطيع الله وأطيع رسوله لا لأجل دنيا. ولذلك بعض الناس إنما هو هاتف عملة، ضع ريالا أو ضع عملة يعمل، يمدح ويثني، فإذا حرم منها ولول وجلجل. وليس هذا هو الدين. الدين أيها الأحباب، الدين أيها الأحباب أن نطيعه طاعة لله ورسوله، عبادة عبادة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، انظر الوعيد، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم: رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. هذا الوعيد الشديد لذاك الذي يحقق مصلحته الخاصة على مصلحة أمة كاملة، إنما يريد لنفسه أعطني. ولذلك بعض الناس هدفه في الحياة أن وهذه أنانية، أن يحقق له ما يريد، وإلا فإنه يرفع عقيرته ويغتاب ولاة أمره ويتحدث في الناس وفي النظام حتى يخرج حب الراعي حبه لربما من قلوب أحبته، يريد السخط العام. لماذا؟ لأنه لم يعطى. أما هذا المسكين وهذا المسكين ميزته أنه لو قيل لأحد، هذا مثل بعض الصحفيين وبعض الذين ينقمون ويكتبون في الصحف ويتحدثون أو يريدون تأليب العامة وتأليب الرعية على الوالي وعلى الراعي، هؤلاء لو استدعوا وأعطوا من الدنيا لعاعة، أعطوا منها مبلغ، لانقطع اللسان ولانقلب القلم واللسان ثناء ومدحا، لأنهم أعطوا. وهذا ليس دين. الدين ليس بالعطاء والأخذ. الدين أنا أطيع ولي أمري الراعي طاعة لله ولرسوله، ليس لأنني آخذ. نعم أحب أن أعطى مثل غيري، لكن لا أخص بنفسي عن غيري. ولذلك تجد أن هذا الذي حبه ليس دين، إنما هو حب تجاري، حب مصلحة، تجد أن هؤلاء لا تقام عليهم الأوطان ولا تقام عليهم الآمال ولا يكونون إلا وقود الفتن، لأنهم إنما يجرهم للطاعة بطونهم وأطماعهم، ومن جره بطنه وطمعه فإنه بذلك ليس حبه حقيقي لولي أمره ولا للراعي ولا للوطن. لما؟ لأنه إنما هو يريد لبطنه وأن يأكل لنفسه. لذا فليحذر ثلاثة: لا يكلمهم الله، ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم ذكر منهم رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا. والأصل في المبايعة والسمع والطاعة أنها دين. أيضا مما يتضمن الوجوب الطاعة لهم وجوب طاعة الإمام في المعروف دون المعصية. نعم، الذي يطاع من المخلوقين حتى الوالد حتى الوالدة، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولا طاعة لمخلوق في معصية الله. فلو أمر الراعي أن تعصي الله وجوبا فإنك لا تعصيه، لكنك مع ذلك لا يمكن أن تخرج عليه، لا تخرج عليه، لا تفعل المنكر، وإن أمر بمعروف فافعله. ومن الطاعة أن تعتقد أن الطاعة المطلقة هي لله ولرسوله، طاعة لله ولرسوله. يقول صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا تسمع ولا تطع. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما ذهب قوم في سرية من أصحابه عليهم رضوان الله، وكان أحد الأمير السرية غضب عليهم فأوقد نارا فقال: ادخلوها، إني آمركم أن تدخلوها. فقالوا: ويحك، نحن ما اتبعنا رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا للفرار من النار والرغب إلى الجنة، فكيف نطيعك في دخول النار؟ قال: أنا أميركم ويجب عليكم أن تسمعوا. فامتنعوا. فلما ذكروا ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام قال: لو دخلوها ما خرجوا منها، أي لعذبوا بها. لا طاعة إلا في معروف، لا طاعة إلا في معروف. أيضا السمع والطاعة لولي أمر المسلمين أو للراعي. أن تعلم أيضا مما يتضمنه وجوب طاعته في جميع الأحوال. نعم، الآن يا أحبابي جميع الأحوال يجب للرعية أن تطيع الراعي، لأن الأحوال تتقلب والظروف تختلف والمناخات تتبدل، وقد يكون هناك عسر وقد يكون بعده يسر، وقد يكون هناك خوف وقد يكون أمن. فليست الطاعة في حال الرخاء فقط، يجب أن يكون أن يعلم أنه في جميع الأحوال. يقول صلى الله عليه وسلم: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، حتى ولو أنه قل عطاؤهم لك، حتى ولو أن هناك بعض المظالم لك، حتى ولو كان في ذلك إكراه لك لكن ليس معصية، في تفعل الأمر وأنت مكره افعله ولو كان فيه ضيق عليك افعله، لأن بقاء اللحمة العامة وبقاء الأمن العام وبقاء الدولة محفوظة وفي رعاية هدف أسمى العقلاء أهل الإيمان ينشدونه، حتى ولو قصر ما لهم، حتى لو ما قلت مدخولاتهم، الطاعة هنا واجبة واجبة، لأن كون الإنسان إنما هو في الرخاء يا أخوان. الله جل وعلا وله المثل الأعلى في الحديث: من تعرف على الله في الرخاء عرفه في الشدة. مع أنك في الشدة لك عبودية وفي الرخاء لك عبودية، كذلك في وطنك في بلدك ينبغي أن تعلم أنه قد يمر عليك جميع الأحوال، لكن الذي لا يتغير، قد يقل الأمن، قد يقل الرزق، قد تضعف الاقتصاد، لكن يبقى شيء واحد، أنني لا أطلق يدي من طاعة، إنما أتمسك بالطاعة، لأن تمسكي بالطاعة عبادة ودين، ولا تختلف بظروف المناخ ولا بالتضاريس ولا بالأحوال ولا في المنشط ولا في المكره، لأن هذا دين لا يتغير. بعد ذلك الحق الثاني للحاكم أو للراعي على رعيته: الصبر على ظلم الحاكم وعدم الخروج عليه. الصبر عليه وعدم الخروج عليه، وهذا من أكبر حقوق الراعي على رعيته. نشرح هذا المعنى بإذن الله بعد الفاصل، فاصل ونواصل بإذن الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم، لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة، منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. ومنها الكبر والعجب. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ومنها الحسد. قال تعالى:
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم،
أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم. ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع. ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل، فإن التصدر يمنع من تلقي العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ومنها الفتور والكسل. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات، واحذر من قطاع الطريق. قال تعالى:
ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم من جديد، عدنا والعود أحمد. إذا ذكرت بأن من حقوق الراعي هو الحق الثاني، الأول كان الطاعة والسمع والطاعة، والآن الحق الثاني الصبر على الحاكم وعدم الخروج عليه. الصبر على الحاكم واجب واجب واجب. لماذا نقول واجب؟ لأن كثيرا من الناس فاكهته في مجالسهم في منتدياتهم هو محاولة إخراج ما في القلب من ضجر، والضجر هذا معناه أنه لم يصبر. إذا لم تصبر ما الخيار؟ بعض الناس جلس 30-40 إلى أكثر أقل سنوات طوال وهو يتأفف يتضجر ما الذي خرج من قلبك؟ خرجت السكينة، خرج السمع والطاعة، خرج حق من حقوق الراعي، أن تصبر، أن تصبر، وهذا قدرك. ولذلك الخروج، عدم الصبر يوصل إلى الخروج على الحاكم. ولهذا اسمع قول الحبيب عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، المراد الصلاة الدعاء، أنك تدعو لهم ويدعون لكم، وشراء أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ لاحظ، وصل اللعن وعدم الصبر وعدم الكر وعدم الحب. ثم سأل سائل قال: إذن كأنه فهم، إذن إذا وصلنا إلى هذه المرحلة هل نخرج عليهم وننابذهم ونخالفهم ونشاقهم ونحمل السلاح عليهم؟ قال: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. أخرجه مسلم. إذا رأيت ما تكره اصبر، اكره هذا الأمر إن كان الأمر غير شرعي، إذا كان يخالف نصوص الكتاب والسنة فاكرهه بقلبك، ولا تتجاوز بالقلب يدا ولا لسان. لما؟ اللسان يؤلب الناس، واليد خروج على ولي الأمر، وهذا لا يجوز. الثاني قال الحبيب: مع كرهك بالقلب فإنك مأمور، قال: لا تنزع يدا من طاعة، كأن يدك متمسكة بيده، لا تنزعها، لا تخرجها، لا تنابذ، لا تحاد، لا تعاند. لماذا؟ لتبقى مصلحة عامة للمسلمين، وذلك يجعل الأمن مستقرا والضرورات محفوظة. ولو قلت في بعض مناحي الحياة بعض الضرورات، يبقى بأن الأمن العام والسكينة العامة واللحمة العامة وعدم أن تتبدد الآراء وتكثر المناطحات ويكثر، حتى بعض الناس قد لا يأمن على نفسه في بيته أو على أداء صلاته. ما أقاموا فيكم الصلاة، الحمد لله دام المساجد مفتوحة ولا تمنع من الصلاة ويقيم الصلاة، فإنك قد تمسكت بأصول الدين عندك. إذن ما قل من أمور الدنيا فإن الصبر لربما يعوض الله به خير، ومصلحة بقاء الحاكم والراعي مصلحة عليا للأمة تقدم دونها كل المصالح. ثم قال في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وبعض الناس يروي هذا الحديث بتهكم، وإني لأعجب من هذا المتهكم. هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كلامه عليه الصلاة والسلام. وإنزال بعض الوقائع الموجودة في بعض البلدان وغيره، إنزالها تحتاج إلى أن ينزلها ولاة الأمر من العلماء، من العلماء الذين يفقهون واقعهم ويفقهون المآلات ويعلمون وقود الفتن، والفتنة أقبلت أو لم تقبل. وبعض الناس لا يدري عن الفتنة إلا إذا أدبرت، أما إذا أقبلت فكل يطبل لها ويزمر. ولذلك بعض العلماء يقال لهم إنهم علماء السلاطين، تهمة من عوام ومن سوقة ومن ناس لا يفقهون بعمق. ليس هذا معناه أنه يقدم دينه لأجل دنيا، إنما لأن العالم هذا إنما هو عالم يعلم مآلات الأمور بخشيته لربه، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فيخشى على الأمة من أن تسال دماؤها وأن تفقد أمنها وأن يعبث بأعراضها وأن لا يتسلط عليها العدو الخارجي. هذه الفقه الكبير العميق الذي عند علماء الإسلام، هذا الفقه العظيم لا يمكن أن يكون عند ذاك المتعجل المتهوك في أعراض العلماء والولاة وغيرها، لا يفقه لا يفقه أبعد من الباب الذي أغرق عليه. وهؤلاء علماء شابت لحاهم. لذلك إذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم أن تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، المراد به أن الضرر إذا وقع على أحد الناس، ما يعني ذلك أن هذا الواحد الذي وقع الضرب عليه أو أخذ ماله ولو كان ظلما، ما يعني ذلك أنه يؤلب الأمة كاملة. هناك مصالح كبيرة تحققت، وهناك مصلحة خاصة بك رحلت، فعليك أن تسمع وتطيع، وهذا من البلاء. وسمعك وطاعتك عبادة، والأجر فيها عند الله، الأجر فيها عند الله. وتأمل في كلام الإمام الطحاوي عليه رحمة الله، وهو يكتب في العقيدة الطحاوية كلاما جميلا عن منهج أهل السنة والجماعة في السمع والطاعة لولي الأمر. يقول الإمام الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم. أنه يقول لا نرى الخروج، ليس في كل الحال فقط، بل وإن جاروا وإن ظلموا نحن لا نرى الخروج، لا نرى دينا ليس ضعفا وليس خورا وليس جبنا، إنما هو دين، لا نرى الخروج، لأن الخروج به من المفاسد ما الله به عليم. ثم قال: وإن جاروا ولا ندعو عليهم. والدعاء بين الإنسان وبين ربه، حتى وأنا بيني وبين الله أدعو له، لأن مصلحة الأمة بصلاح الحاكم أنفع من مصلحتي أنا بصلاحي أنا وحدي. ولذلك إذا قلنا أنه دين فهو لا يخرج وإن جاروا، ثم قال: ولا ندعو عليهم، لأن بعض الناس منشغل بالدعاء عليهم. نعم نعم يا أخي الحبيب، نحن ندعو لهم لما، حتى إن بعض الناس إذا صعد على المنبر ما يدعو لولي أمره. لماذا لا تدعو لولي أمره؟ كان هذا سنة الخلفاء وسنة من أتى بعده، فإن صلاح ولاة الأمر وهدايتهم وإعانتهم بدعاء الله لهم هذا من أعظم ما يقدم للأمة نفعه. وهذا معناه أيها المبارك أنك تنظر بعينك لرحمة للأمة كلها، بل إن من الصالحين عجائز عوام وكبار سن عوام، لربما هم في الفقر ومع ذلك يدعون لولاة أمورهم والرعاة عليهم، يدعون من قلوبهم، لأنهم يقولون إن مصلحة الأمة بهم، وأنهم قد قاموا برعاية هذه الأمة. وهذا المنصب تكليف، هو تكليف. وإذا كان الله سيسأل من يسأل الراعي عن رعيته ولو لم يكن له إلا ولد واحد، فكيف بأوطان كاملة؟ فالدعاء قال: ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعة، يعني لا نخرج عليهم ولا نرفض الأمر لهم أو الدعاء لهم، ولا أن استمع والطاعة لهم. هذا دين. عندما يقرر الإمام الطحاوي ذلك إنما ليقرر عقيدة أهل السنة والجماعة التي تحمي الأمة وتتحدث عن حقوق الأئمة، ولا يكون ذلك معاشر الأحباب إلا في من خاف الله واتقاه واعتقد أن السمع والطاعة لولاة أمره والرعاة عليه أن ذلك دين وليس خيار له أن يأخذه أو لا يأخذه، بل الطاعة واجبة. في ختام هذا اللقاء وفي هذا الدرس أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وإلى لقاء في حلقة قادمة ودرس جديد، أستودعكم الله.
تلك العلوم دروسها ميسورة في طرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا ذات أكاديمية.